عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره، فقال رسول: جرير، والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. متفق عليه. وفي لفظ أخصر منه قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية. بعضهم في هذه اللفظة له كلام، يقول هل يقال لهذا أو تكلم عليه الحافظ. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ تلك ألا تريحني، هل أنت مريحي؟ قال: فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس. قال: فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. متفق عليه. جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجري القسري الأمير النبيل الجميل أبو عمرو كان سيدا في قومه مطاعا، كان إسلامه متأخرا عن الفتح وبعد نزول سورة المائدة، ولهذا كان يفرحون بحديث جرير في المسح الخفين لأنه لم ينزل بعد سورة المائدة من سخر، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم كما في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. ومما ذكروا عنه أنه ذكر هذا الشيء ابن عثيمين في الشرح حديث رياض الصالحين، قل أن جريرا اشترى من رجل خيلا، اشتراه ب4 دراهم أو قال دنانير، أظنها دراهم، ثم وجده يستحق أكثر من ذلك فأعطاه بعد ذلك زيادة عليها حتى أبلغها 6، ثم وجده يستحق أكثر من ذلك فأبلغها إلى 8، لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يقول من نصيحة أن هذا الخيل ما يستحق 4، يستحق 8. اليوم لو استطاع أن إلا من رحم الله استطاع أن يأخذه بلا شيء، وربما يعتدى على الإنسان ويأخذ ماله، وربما يقتل من أجل ماله. ومن فضائله قال جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تبسم في وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما عند البخاري في الأدب المفرد: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، على وجهه مسحة ملك. ما معنى على وجهه مسحة ملك؟ معناه أن الله وهبه جمالا. مسحة ملك قال في النهاية: يقال على وجه مسحة ملك ومسحة جمال، أي أثر ظاهر منه، لا يقال ذلك إلا في المدح. الحديث الصحيح: دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث دعا لخيل أحمس ورجالها. نزل جرير الكوفة وسكنها، وكان له بها دارا دار، ثم تحول إلى قريقسة أو قرقيسية، ومات بها سنة 54. الخلصة بفتح المعجمة واللام المهملة عن المشهور. لبعضهم ضبطها الخلصة وقال خلصة، وفي رواية كان بيتا في خثعم وهو نصب كانوا يعبدونه. هذه الرواية التي مذكورة في الرواية الطويلة. قال ابن القيم: وكان مروة بيضاء، حجارة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج، وكان له بيت بين مكة واليمن على مسيرة 7 ليال من مكة، وكان سدنتها بنو أمامة من باهل بن أعصر، وكانت تعظمها وتهدي إلى خثعم وبجيلة وأزد السراه من ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن. وكان يقال لها الكعبة اليمانية، أي كعبة الجهة اليمانية، يعني معناه قالوا بنوا بيتا يضاهون به الكعبة. وهذه الرواية الأخرى التي فيها أنه قال فيها الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية، الحافظ ذكر أن بعضهم قال هذا غلط وأن الصواب أنها اليمانية فقط، ولكنه بعد ذلك قال: والذي يظهر لي أن الذي في الرواية صواب، الكعبة اليمانية ويقال الكعبة الشامية، وأنها كان يقال لها اليمانية باعتبار كونها باليمن، والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام، يعني باتجاه الشام. من فوائد هذا الحديث أن تحقيق توحيد الله أعظم ما تستريح به قلوب أهل الإيمان، أن تحقيق توحيد الله تعالى أعظم ما تستريح به قلوب أهل الإيمان، ثانيا استحباب التبشير والإخبار بما يسر، استحباب التبشير والإخبار بما يسر عند تجدد نعمة أو اندفاع كربة، استحباب التبشير والإخبار بما يسر عند تجدد نعمة أو اندفاع كربة، وهنا البشارة بالفتح، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم ونصرهم، هذا وهذه بشارة عظيمة. ثالثا مشروعية بعث إمام المسلمين البعوث والسرايا. مشروعية بعث إمام المسلمين للبعوث والسرايا. لإزالة معالم الشرك. وكل ما يكون ذريعة إلى ذلك. مشروعية بعث إمام المسلمين البعوث والسرايا أو للبعوث والسرايا لإزالة معالم الشرك وكل ما يكون ذريعة إلى ذلك. رابعا منقبة ظاهرة لجرير ورجال أحمس رضي الله عنهم. منقبة ظاهرة لجرير ورجال أحمس. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم 5 مرات بالبركة. فائدة الأخيرة الرد على من ينكر هدم القباب والمشاهد المبنية على القبور. الرد على من ينكر هدم القباب والمشاهد المبنية على القبور بحجة أنها من الآثار التي يحافظ عليها. الرد على من ينكر هدم القباب والمشاهد المبنية على القبور بحجة أنها من الآثار التي يحافظ عليها. ولعل بعضكم يذكر أنه ما حصل قبل نحو 10 سنين أو أكثر أنه في بعض بلاد أو وسط آسيا حطموا صنم بوذا. كان جبل صنم فقام بعض الزائغين ومنهم القرضاوي ينكر تدمير الصنم. قال هذه آثار، كيف تدمرون الآثار؟ هو صنم، صنم يعبد، وإلى يومنا هذا البوذيون يأتون إليه ويعبدون من دون الله. فيستنكر ويصدر البيانات أنه أن هذا الأمر يستنكر منه. أنت المنكر، وليس تكسير الأصنام هو المنكر، ولكن هذا شأن أهل النفاق. قال الله عنهم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. انعكست الأمور. وهذا الأمر يعني كما مر معنا من كلام الإمام الشافعي يقول أنه وقد رأيت الولاة من يهدم القباب ولا ينكر أحد من الفقهاء ذلك. يعني معنى أنهم يقرون هذا وأن هذا أمر معلوم، ما يبنى القبور ويكون مشرفا. وهذا كما سيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب بذلك: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فلو أن بلاد المسلمين قام ولاة أمورهم بما أوجب الله عليهم من إزالة هذه المشاهد التي تكون عند تلك القبور تعبد، التي تعبد من دون الله، فإن هذا من واجبهم، هذا واجب عليهم. وقد رأينا في بعض مناطق حضرموت بعض المساجد التي يكون فيها قبور ويكون بخارجها مكان مستظل وأماكن للجلوس ودعاء هذا الولي الذي يعتقدونه وليا ويدعونه من دون الله. تمر على هذا وأنت في طريقك طريق دوعا وفي غيرها موجود مشاهد من هذا، مشهد فلان ابن فلان ويحضرون إليه ويجلسون عنده ويدعونه من دون الله، كما يحصل كذلك عند قبر الهادي في صعدة، يفعله الشيعة يدعون الهادي من دون الله، يا هادي طلبون منه المطر والمدد والولد والنصر. وهكذا في يفرس بلاد تعز ابن علوان، وهو كما يذكرون من الملاحدة أو من الزنادقة، ومع هذا يعتقدونه وليا من دون الله، يعتقدونه وليا ويدعونه من دون الله ويعبدونه ويذبحون عنده الذبائح وينذرون النذور، ونحن أدركنا ونحن صغار ونرى أنه يرسل إلى القرى أناسا يأخذون من عامة الناس الجهال من الغنم ومن البقر، يقولون الأول هذا نصيب من علوان، وبعضهم يقول 10 المراكب لأحمد بن علوان، وهكذا يرسلون السحرة الذين يضربون رؤوسهم بالحديد سكاكين ويدخلونها في عيونهم أمام الناس، سحروا عيون الناس وظنوا أنهم يفعلون هذا حقيقة، ليس كذلك. ولما ظهر الخير انتشرت الدعوة ظهرت السنة وتعلم الناس وكثير منهم تعلم العقيدة الصحيحة، فهموا هذه الخزعبلات والخرافات تركوها، تركها كثير من الناس، وما زال بعض الناس على ضلاله القديم، نسأل الله لهم الهداية. فاحمد الله يا من سلمك الله من مثل هذه العقائد الزائغة. والمؤمن لا يستريح إلا إذا طهرت البلاد من ذلك، ولكن ليس لكل أحد، إنما من يستطيع. هذا المخاطب به أولا ولاة أمور المسلمين، ولاة أمور المسلمين الذين يسعون في ترسيخ العقيدة وتمكين دعوة التوحيد من البلاد، هؤلاء هم الذين يمكنون. وأما من يقر وجود الأضرحة والشركيات في بلاد المسلمين فهو على خطر، مسؤول بين يدي الله عز وجل عن ذلك، وأيضا خطر عليه. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إلهنا سبحانك وبحمدك.